لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل، ونسألك البركة. موضوعنا اليوم عن اليقين، ثم الصدق والصديقية، ثم الإخلاص، ولكن مركز الحديث سيكون متوجها إلى اليقين. فاليقين يتفرع عنه الصدق والصديقية، ويتفرع عنه كذلك الإخلاص، لأن المركزية في اليقين مع أعمال القلوب بشكل عام مركزية ظاهرة وكبيرة، ومع هذين العملين تحديدا اللي هم الصدق والإخلاص أو الصديقية والإخلاص أيضا فيهما ظهور واضح. سأتحدث عن اليقين في 6 عناصر. العنصر الأول معنى اليقين، العنصر الثاني فضل اليقين ومنزلته، العنصر الثالث علاقة اليقين بغيره من أعمال القلوب، العنصر الرابع مفهوم اليقين بالقرآن الكريم في القرآن الكريم ودرجاته، العنصر الخامس ماذا يترتب على اليقين من صفات في أهله، يعني من يكون موقنا ما هي صفاته، العنصر السادس والأخير كيفية تحصيل اليقين. هذه 6 عناصر سنتناول فيها موضوع اليقين بإذن الله تعالى. أولا معنى اليقين، اليقين من جهة الأصل أظن أن معناه واضح للجميع، أليس كذلك؟ وهو نقيض الشك، العلم التام القطعي الذي يناقض الشك ويضاده، فهذا هو أصل معنى اليقين في اللغة العربية. لذلك مثلا ابن فارس، وذكرت في محاضرة سابقة أنني أحب ابن فارس كثيرا، أحب ابن فارس كثيرا في قضية الجذور اللغوية، يقول الياء والقاف والنون زوال الشك، اليقن واليقين زوال الشك، وفي لسان العرب اليقين العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، واليقين نقيض الشك والعلم نقيض الجهل. هذا المعنى واضح لا يحتاج إلى إطالة، وهنا فائدة منهجية جانبية عرضية، الإطالة في التعريفات اللغوية لما هو واضح لا ينبغي أن تكون، سواء في التأليف الكتابي أو في المحاضرات، وأكثر ما تظهر في بعض الرسائل العلمية في مثلا الماجستير أو الدكتوراه تحصل إطالة في التعريفات اللغوية لأشياء هي ظاهرة ومعروفة وما تحتاج إلى شرح. لكن إذا كان المعنى المفهوم ملتبسا أو هو مركزي تتفرع من تحته أشياء أو حول المفهوم خلاف وجدل، هنا يحسن التعريف. فضل اليقين ومنزلته وأهميته، الكلام على فضل اليقين ومنزلته وأهميته من جهتين، من جهة فضله في نفسه، يعني ما مكانة اليقين في الشريعة، ما فضل هذا اليقين، الجهة الثانية من جهة أهمية الحديث عنه، أهمية الحديث عن اليقين وتأكيد تعزيزه في هذا الزمن. أما ما يتعلق باليقين من جهة أهميته في نفسه، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: اليقين الإيمان كله. اليقين الإيمان كله، ما هو الإيمان؟ يعني اليقين مستحوذ على مفهوم الإيمان، وهذا الأثر معلق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مع تعليقا جازما، وهو من أهم النصوص الواردة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان قيمة اليقين، فهو الإيمان كله. والأمر الثاني في أهمية اليقين هو أنه مرتبط ببقية أعمال القلوب، وهذا سيأتي له عنصر خاص وهو من أهم العناصر في المحاضرة. يعني اليقين يا كرام ليس هو عمل قلبي له فضل هكذا مجرد وحده، وإنما اليقين هو عمل تترتب عليه بقية أعمال القلوب، فهو لب أعمال القلوب وروحها، وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله بيان التفصيل. الأمر الثالث كما قال ابن القيم أن اليقين هو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، قال: وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما الإمامة في الدين. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما الإمامة في الدين. استدل بقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا تزوج الصبر باليقين حصل بينهما الإمامة في الدين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. بقية الحديث عن فضل اليقين وأهميته ستأتينا إن شاء الله في العنصر التالي، لكن وكذلك في العنصر الذي فيما يتعلق بصفات اليقين وما يترتب عليه. لكن ما أهمية الحديث عن اليقين اليوم؟ ما أهمية الحديث عن اليقين اليوم؟ أنا أزعم أن من الواجبات على كل الدعاء، على كل من يحمل هم الإسلام، أن يكون واحدا مما يقدمه، واحدا من المشروعات التي يقدمها، أو من الأطروحات التي يقدمها، أو من الموضوعات التي يحرص عليها، موضوع تعزيز اليقين والدعوة إليه. لماذا؟ لأننا في زمن كثرت فيه الشهوات والشبهات. طيب ما علاقة الشهوات باليقين؟ معروف الشبهات هي التي يضادها اليقين، ليس كذلك؟ لكن الشهوات ما علاقتها باليقين؟ هل هناك علاقة بين الشهوات واليقين، بين قوة اليقين وبين الوقاية من الشهوات؟ هناك علاقة قوية جدا، علاقة قوية جدا. بقدر قوة اليقين تستحضر الجنة والنار، بقدر قوة اليقين تخاف من الله سبحانه وتعالى. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا يقين. لكثرة الشهوات وكثرة الشبهات، والأمر الثالث لضعف الأمة واحتياجها للباذلين المضحين المقدمين، نحتاج إلى الحديث عن اليقين، لأننا لا يمكن أن ننهض إذا كنا مفتقدين لليقين. فهذه ثلاثة أمور تدعو إلى الحديث عن اليقين اليوم: كثرة الشبهات وعلاقة اليقين بالتضاد مع الشبهات واضحة، وكثرة الشهوات، والحالة العامة من الضعف التي تتطلب يقينا تاما ليكون هذا من وسائل أو من معينات الخروج منها. العنصر الثالث: علاقة اليقين بغيره من أعمال القلوب. الآن إذا أتينا لشيء مثل الصديق، منزلة الصديقين أو لعمل الصديقية أو التصديق، يعني حين ننظر في النصوص الشرعية وفي كلام العلماء لمنزلة الصديقية نتعجب. يعني ابن كثير يقول الصديقون أفضل من الشهداء، ابن القيم يقول الصديقون درجاتهم بعد درجة النبوة مباشرة. جيد، حين يعني تسمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وقرأته في المحاضرة الماضية، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في السماء. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء. يعني تخيلوا يا جماعة، الآن أهل الجنة يبصرون منازل مثل الكوكب الذي نبصره نحن من الأرض، تلك الكواكب الدرية التي يرونها في الجنة هي غرف لأناس من أهل الجنة. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. من يدخل الجنة هو مؤمن بالله ومصدق للمرسلين، أليس كذلك؟ كل من يدخل الجنة فهو مؤمن بالله ومصدق بالمرسلين. فما بال هذا الحديث جاء في وصف أهل الغرف بأنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين؟ هذا الكلام أو الفضل راجع إلى درجة التصديق، إلى مقام التصديق، أي مقام هو. فشتان بين تصديق من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، وما أكثرهم اليوم، أليس كذلك؟ وبين تصديق بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه، حين توضع الصخرة على صدره في حر مكة فيقول: أحد أحد. يعني فرق بين هذا التصديق وبين هذا التصديق، فرق بين تصديق الذين ارتدوا عن الإسلام بعد حادثة الإسراء، لأنها حادثة لم تستوعب بالنسبة إليهم، وبين أبي بكر الصديق الذي قال جملة واحدة بعد أن قيل له ألم ترى ماذا يقول صاحبك أنه أسري به فقال جملة واحدة، إن يكن قاله فقد صدق، إن يكن قاله فقد صدق، انتهى نقطة، انتهى. فرق بين هذا الإيمان وبين إيمان أولئك، فرق بين إيمان الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرحلة الضعف، وبين إيمان الذين انتظروا التمكين حتى فتحت مكة فدخلوا في الإيمان. بنص القرآن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ما يستوون، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. العمل نفس العمل، إنفاق وقتال وإنفاق وقتال، لكن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى كلهم سيدخلون الجنة، لكن أولئك درجة وأولئك درجة. فاليقين هو حقيقة الصديقية، يعني اليقين هو لب الصديقية في الأساس، وهو الذي يولد عنها بعض التفاصيل التي سنذكرها إن شاء الله في موضوع الصديقية. الأمر الآخر، ونحن نتحدث عن علاقة اليقين بأعمال القلوب، اليقين ينتج عنه التوكل. التوكل إن شاء الله سنأخذ فيه محاضرة كاملة بإذن الله تعالى، التوكل والاعتصام، إن هو التطبيق العملي لقوة الإيمان. فالتوكل بدون يقين لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون، اللهم إلا أن يكون توكلا اعتياديا ضعيفا، لكن التوكل الحقيقي يكون نتيجة اليقين. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النمل: فتوكل على الله، أكملوا، إنك على الحق المبين. يعني بما أنك على الحق المبين قطعا ويقينا فتوكل على الله. ولذلك ابن القيم يعلق على هذه الآية يقول: فالحق هو اليقين، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، أي إنك على اليقين المبين، كما قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا، على هذه الآية. أيضا اليقين له علاقة بالعمل القلبي الذي هو الرضا، الرضا من أعمال القلوب، الرضا عن الله سبحانه وتعالى، الرضا بقضاء الله. فالرضا فرع عن اليقين، أليس كذلك؟ الرضا فرع عن اليقين، وسيأتينا بعد قليل دليل من القرآن على هذه المسألة، لأني سأجلها إلى قضية ثمرات اليقين والصفات التي يكون عليها الموقن. طيب، العنصر التالي: مفهوم اليقين في القرآن والسنة. اليقين جاء في القرآن مفردا وجاء مركبا، صحيح؟ مفردا جاء في نصوص كثيرة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، قلنا هذه الآية، وهكذا من الآيات التي فيها اليقين مفردا. هناك آيات فيها اليقين مركبا، مثل الآية التي قرأناها قبل قليل: إنها وإنه لحق اليقين، إن هذا لهو حق اليقين. يعني اليقين هنا جاء مركبا، إنه هذا حق اليقين مثلا، ثم لا ترونها عين اليقين، فهنا التركيب أفاد درجة معينة هي عين اليقين. علم اليقين في أي سورة؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. إذن عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هذه كلها مركبات، جيد؟ وعندنا المفرد، أما المفرد فيأتي على معنى ما يناقض الشك اللي هو المعنى الأصلي، مثل إن مثل قول الله سبحانه وتعالى وما قتلوه يقينا، وما قتلوه يقينا، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. هنا اليقين اللي هو الأمر الجازم الذي يناقض الشك. كذلك جاء في البخاري عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. فأما المؤمن أو المسلم فيقول يعني في هذه الفتنة محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا، فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن، نم صالحا علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هنا موقن بمعنى مؤمن إيمانا جازما مصدق تصديقا قطعيا لا شك فيه. أيضا يأتي اليقين في النصوص الشرعية على معنى آخر، هذا لازلنا احنا في اليقين بالكلمة المفردة، جيد، يأتي بمعنى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. طبعا تعرفوا بعضهم يفسر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أنه تأتيك نوع من المعرفة وما إلى آخره ثم تترك العبادة يعني، لكن هنا ما هم في النار يقولون وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، حتى أتاهم التصديق والمعرفة، لا حتى أتاهم الموت. وفي البخاري أيضا من حديث أمي العلاء في قصة وفاة عثمان بن مضعون قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وقال رحمة الله عليك يا أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. عفوا هذه أم السائب قالت، أم العلاء عفوا هي التي قالت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين أي الموت وإني لأرجو الله له الخير. إذن اليقين ككلمة مفردة في القرآن قد تأتي بمعنى التصديق الجازم القطعي وقد تأتي بمعنى الموت. أما التركيب هذا اللي هو حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين، ابن القيم ضرب لها مثلا بالعسل، ضرب لها مثلا بالعسل حتى يفهم يعني قياسها. يقول وقد مثلت المراتب الثلاثة بمن أخبرك أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدقه، هذا إيش؟ علم اليقين. ثم أراك إياه فازددت يقينا، هذا إيش؟ عين اليقين. ثم ذقت منه صار حق اليقين. فالأول علم اليقين والثاني عين اليقين والثالث حق اليقين. ثم قال فعلمنا الآن بالجنة والنار علم يقين، فإذا أزلفت الجنة في الموقف للمتقين وشاهدها الخلائق وبرزت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق فذلك عين اليقين، فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حينئذ حق اليقين. هذه معاني ثلاثة للمفردة عفوا لليقين مركبا. العنصر الكم؟ الخامس، العنصر الخامس، وهو ما الذي يترتب على اليقين من جهة صفات أهله، أو لنقل ما آثار اليقين. عندنا مجموعة آثار تظهر على الموقن، لأن اليقين ليس هو تصديق قلبي وانتهى، لا يمكن، لا يوجد عندنا شيء في الإسلام اسمه هكذا أنه أنا مصدق تصديقا قلبيا بعدين لا يظهر ذلك على السلوك، هذا لا يوجد في الإسلام، يوجد في مذاهب أخرى، يوجد في فلسفات، يوجد في، لكن في الإسلام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يوجد شيء اسمه أنا عندي يقين جازم وإيمان تام وتصديق وكذا ثم سلوكي يكون مخالفا، رحمك الله. من أهم آثار اليقين، من أهم آثار اليقين هوان مصائب الدنيا على الإنسان، هوان مصائب الدنيا على الإنسان. الآن أنت ترى إنسانا قويا جلدا عضلات وشجاع، ابتلاء يفقد به مثلا حبيبا، أليس كذلك؟ فتجده مثلا لو فقد ابنه أو فقد أحدا من أقربائه أو شيء تجده ينهار، ينهار، لأن ما كان يتطلبه الصبر ليس قوة الجسد وإنما كان يتطلب قوة اليقين، قوة الإيمان. طب ما اليقين المراد هنا حتى يصبر الإنسان؟ اليقين بماذا؟ بقضاء الله وقدره. هناك آية في كتاب الله تطابق هذا المعنى بالضبط. لا، ليس الذين إذا أصابتهم مصيبة. نعم، طبعا هذه كل ما يأتي في الصبر هو داخل في هذا المعنى، لكن هناك آية فسرها المفسرون بما يوافق هذا المعنى بالضبط تماما في سورة التغابن. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذه جملة متعلقة بصدر الآية اللي هي إيش؟ المصيبة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أي من يكون موقنا بأن المصائب بتقديره يهدي قلبه للصبر والرضا وعدم الجزع. واضح؟ ولذلك إمام المفسرين الطبري يفسر الآية بهذا اللفظ، يقول تعالى ذكره: لم يصب أحدا من الخلق مصيبة إلا بإذن الله، أي إلا بقضاء الله وتقدير ذلك عليه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يقول: ومن يصدق بالله فيعلم أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا بإذن الله بذلك يهدي قلبه، يقول: يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه. وهذه الآية من أهم الآيات في باب آثار اليقين، من أهم الآيات في باب آثار اليقين. ثم نقل الطبري عن ابن عباس، ولاحظوا تفسير ابن عباس كيف موافق لهذا المعنى بالضبط. نقل عن ابن عباس أنه قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: يهدي قلبه لليقين، يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. طيب، مما يدل على هذا المعنى أيضا، هذه الثمرة اللي هي هوان مصائب الدنيا، مما يدل على ذلك الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وهذا الحديث واضح، أو هذا الدعاء واضح الدلالة في العلاقة بين هوان مصائب الدنيا على الإنسان وبين وجود اليقين. فهذه من ثمرات اليقين. ولذلك الذي ترونه يجزع عند المصيبة، اعلموا أن هذا لنقص في يقينه. الذي يذكر على الأقل عند المصيبة فلا يصبر، فلا يتذكر، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك المرأة فقال لها: اتقي الله واصبري، حين كانت عند القبر، فقالت: إليك عني فإنك خلو عن مصيبتي أو من مصيبتي. يعني أنت لم تصب بمصيبتي، أنت تذكرني وأنت لم تصب بمصيبتي. طبعا هي لم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح. فقيل لها: هذا رسول الله. فذهبت إليه، وهنا فائدة جانبية وجميلة ولطيفة ورائعة، هي من الحديث من رواية أنس، قال: فذهبت إليه فلم تجد بوابا، فذهبت إليه فلم تجد بوابا. هذا يساق في يعني أنه حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت، فذهبت إليه فلم تجد بوابا، فقالت: يا رسول الله، مع الكلام لا أعرفك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند أول صدمة، إنما الصبر عند أول صدمة. طيب، هذا الأثر الأول من آثار اليقين. الأثر الثاني من آثار اليقين الانتفاع بالآيات والبراهين. هناك البعض من الناس يظنون أن انتفاع الناس بالآيات والعبر والبراهين والدلائل مبني على حسن العرض والاستدلال فقط. يعني البعض يظن أنه إذا وجد الدليل ترتب عليه الإيمان به، صحيح؟ وهذا في الإسلام لا. لا، أبداً. القرآن لا يقرر هذا. القرآن يقرر دائماً أن الدليل موجود والبرهان موجود، وأنه إنما يصد الناس عن اتباعه الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. خيارين، ما استجابوا لكم يتبعون الهوى. طبعاً الهوى مو بالضرورة نوع من الشهوة، الهوى كلمة مركزية تدخل فيها أنواع كثيرة. مثلاً إنا وجدنا آباءنا على أمة، هذا نوع من الهوى، بل هو مركزية الهوى في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. على أي حال، هناك آيات أو هناك بعض الآيات في القرآن تدل على أن الموقن ينتفع بالعلم. من يأتي بهذه الآية؟ يعني هناك آيات كثيرة قد تربطها تقول الإيمان والإيمان، نريد شيء في اليقين. طيب، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إيش؟ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن من فوائد اليقين وثمراته الاستفادة من الآيات، الاستفادة من العبر. الإسلام يقول أن القلب حتى يكون متعظا مستفيدا من الذكرى مستفيدا من الموعظة لا بد أن تكون له صفات. هذه الصفات إذا لم تكن موجودة فيه فإنه لا يستفيد. وما يتذكر إلا من ينيب، ما يتذكر إلا من ينيب. إنما تنذر الذين يخشون ربهم سيذكر من يخشى. إنما أنت منذر من يخشاها. طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني القرآن يقرر أن الاهتداء والاستفادة والإنابة والاتعاظ ليست مجرد نتيجة معرفة، وإنما نتيجة معرفة زائد صفات معينة موجودة في الإنسان تهيئه لأن يقبل لوازم هذه المعرفة. وإلا فقد قال الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لم يؤمنوا به أول مرة فعوقبوا بأن قلبت أفئدتهم وأبصارهم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا. هذه حسية ولا معنوية؟ معنوية، ليست أكنة يعني حواجز حسية سواتر. طيب، المهم، إذن هذه الثمرة الثانية من ثمرات اليقين، وهي الانتفاع بالآيات والعبر. الفائدة الثالثة من فوائد اليقين الصبر على الابتلاءات في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الصبر على الابتلاء. إيش آخر آية في سورة الروم؟ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لاحظوا، أمر بالصبر ونهاه عن أن أو حذره من أن يستخفه الذين لا يوقنون، فجعل الصبر يعني جعل ما يضاد الصبر هو من صفات الذين لا يوقنون، استخفافهم له. ما المقصود بالاستخفاف هنا؟ قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: الاستخفاف هنا هو أن يؤثر في نفسه ضد الصبر. الاستخفاف هنا هو أن يؤثر في نفسه ضد الصبر. فاصبر إن وعد الله حق. ولاحظوا إن وعد الله حق هذه لها علاقة باليقين، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فاصبر إن وعد الله حق، يعني مما يعينك على الصبر إيقانك أو إيمانك أن وعد الله حق، واحذر أن يستخفك الذين لا يوقنون، فهذا شأنهم في فيما يضاد الصبر. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع من فوائد اليقين وصفات المتقين، عفوا اليقين وصفات الموقنين، الثقة التامة بمعية الله سبحانه وتعالى، ومن ثم التوكل عليه. الله سبحانه وتعالى أمر باتباع باتخاذ الأسباب، أليس كذلك؟ سواء في الدعوة أو في الجهاد في سبيل الله أو في أمور الحياة والاكتساب أو في كل ما يتعلق بشأن الإنسان، أمر باتخاذ الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم عمليا طبق مبدأ اتخاذ الأسباب بشكل واضح في إلى درجة تفصيلية جدا. يعني في قضية الهجرة مثلا، الإجراءات الأمنية التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته هي الغاية في اتخاذ الأسباب، سواء من ناحية الالتجاء إلى الغار وما اتفق به مع الراعي وكتمانه الأمر قبل ذلك، وثم تغيير الطريق وإلى آخره مما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الإجراءات. هنا اتخذ الأسباب، ما الذي بقي؟ اليقين التام بمعية الله تعالى والتوكل. يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا. طبعا بس نحاول قليلا أن نتصور الموضع، طبعا لن نستطيع، جيد، لن نستطيع، لأن هي لحظات عصيبة جدا، عصيبة يعني مكة كلها تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت يعني ممكن أن تقيسها بحالة يعني مثلا مجرمين أو متكبرين يعرفهم الإنسان أو شيء، يتخيل هكذا أنه كلهم يبحثون عن الإنسان وهو المطلوب الأول، وجعلت على رأسه يعني جائزة كبيرة، ووصلوا إلى حد مكانه وهم مستضعفون اثنان، فخلاص يعني الأقدام صارت إلى فم الغار. فأبو بكر الصديق: يا رسول الله، يعني فقط أحدهم ينظر موضع قدمه يرانا، انتهينا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، أو لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي، سيهديني إلى طريق للنجاة من هذا المأزق أو من هذا الكرب. فهذا من ثمرة اليقين. اليقين هو الذي ينتج التوكل، التوكل بدون يقين لا يكون توكلا تاما. حسن الظن بالله إنما ينتج عن اليقين، إذا لم يكن اليقين تاما لا تستطيع أن تحسن الظن بالله إحسانا تاما. أو من يحسن الظن بالله إحسانا كبيرا وهو على غير يقين، فإنما يكون يعني يسير على طريق غير صحيح في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. على أي حال، هذا من فوائد اليقين وثمراته. والفائدة الأخيرة والثمرة الأخيرة: الثبات على دين الله سبحانه وتعالى أمام الشهوات والشبهات. وأشرت إلى هذا المعنى في بداية اللقاء. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا موقنين ومؤمنين إيمانا تاما، هؤلاء ثبتوا أمام الفتن، أليس كذلك؟ ثبتوا أمام الفتن حين ارتد الناس، ارتدت الجزيرة العربية، بقي الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو من اليقين والإيمان، لأنهم عالجوا الإيمان واليقين معالجة شديدة في أول الأمر، حيث كان كل شيء يقول لا تؤمن من ناحية دنيوية، سواء من ناحية الترغيب أو الترهيب، أليس كذلك؟ فكان إيمانهم عن قناعة تامة واختيار تام دون أن يكون هناك أي مرغبات، بل وكان هناك إدراك أنه مع هذا الإيمان سيترتب شيء من البلاء، فاختاروا الإيمان اختيارا واختاروا اليقين اختيارا، وهم على معرفة واضحة ما هو الإيمان الذي سيلجؤون إليه أو سيتبعونه، أليس كذلك؟ لأنهم كانوا على دين آخر، وكانوا يعلمون معنى الشرك وما هو دين المشركين، ويعلمون ما معنى الانتقال إلى الإسلام وماذا يترتب على هذا الانتقال، فهذا كان يولد لديهم يقينا تاما، ولذلك ثبتوا وصبروا وبلغوا دين الله سبحانه وتعالى إلى الآفاق. هذه إطلالة سريعة على ما يتعلق بقضية اليقين في من ناحية الآفاق. العنصر الأخير المتعلق باليقين وهو كيفية تحصيله، كيفية تحصيل اليقين. ذكرت في كتاب سابغات ستة أمور أو ست وسائل لتحصيل اليقين ولتعزيز اليقين، فذكرت التفكر في آيات الله الكونية، والتفكر في آيات الله الشرعية، والاهتمام بدلائل وبراهين صحة الإسلام، والاهتمام بتوحيد الربوبية والعناية بأسماء الله وصفاته، والاهتمام بأعمال القلوب، وذكرت وسيلة من الوسائل جعلتها عنوانا، وهي ليست مثل السابقة ولكنها من الوسائل، وهي معرفة أحوال المؤمنين أو المسلمين الذين اختاروا الإيمان على الكفر في وقت كانوا مخيرين فيه في مثل هذا الزمن، يعني المسلمين الجدد الذين لديهم يعني قصص في كبيرة في الدخول للإيمان. التفكر في آيات الله الكونية هو من المراكز الكبرى أو الوسائل الكبرى لتحقيق اليقين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، لاحظوا الآن سيذكر الوسيلة بعدين انظر الثمرة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذه الوسيلة، الثمرة ربنا ما خلقت هذا باطلا، الوسيلة يتفكرون في خلق السماوات والأرض، الثمرة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، هذا هو اليقين، أليس كذلك؟ اليقين الذي يعزز بالتفكر بالتأمل هذا من أهم ما يعزز اليقين ويجعله تاما ويجعله يقينا عاليا. وقد ذكرت أيضا في نسيت في أي محاضرة ربما في تفسير سورة الإسراء، ذكرت كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر من ثمرات الإسراء اللي هو قضية اليقين، قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، لأن الدرجة التي يجب أن يكون عليها النبي من اليقين هي درجة يجب أن تكون أعلى من يقين غيره، لأنه سيواجه من الأعباء والتكذيب والأذى ما لا يواجهه غيره، وبالتالي هو يحتاج إلى يقين تام، فكان من وسائل ذلك اليقين التام هي رؤية آيات الله، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، ومعلوم الثمرة، يعني إذا أري من آياته فالثمرة هي زيادة اليقين. فالتفكر في آيات الله الكونية هو من أهم ما يزيد اليقين. ونحن اليوم وإن كنا قد حرمنا بطبيعة الحياة المدنية والحديثة من التماس مع كثير من الآيات الكونية، إلا أنه قد فتحت لنا أبواب جديدة في التفكر في آيات الله يمكن متابعتها ومشاهدتها بوسائل غير الخروج إلى الصحراء أو الذهاب إلى يعني الجبال والبحار، لا يعني من خلال البرامج أو المقاطع التي تتحدث عن الإتقان، إتقان خلق الله سبحانه وتعالى في الخلية جسم الإنسان، في الجينات، في الجهاز العصبي التنفسي، هذه كلها من أهم ما يدخل في وسائل في قضية التفكر. يعني هيا بنا نؤمن ساعة، أو اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يمكن أن يكون اجلسوا بنا نشاهد برنامج عن يعني دقيق صنع الله سبحانه وتعالى، ويكون معناه اجلس بنا نؤمن ساعة. ليس بالضرورة أنه نؤمن ساعة يعني مثلا نتذاكر آيات معينة في القرآن أو في الحديث أو حديث معين، ليس بالضرورة، وإنما اجلس بنا نؤمن ساعة، قد يكون منها أن نشاهد شيئا من دقيق صنع الله الذي يدلنا ويزيدنا إيمانا ويقينا. جيد. وأنا يعني عادة أقول أنه هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، أنه يعني كثرة الشبهات الموجودة حولنا والتي يواجهها كثير من الناس، يعني الشبهات محيطة، فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني لا يترك الإنسان بدون أسباب للنجاة. وحقيقة الأشياء التي اكتشفت اليوم فيما يتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى وآياته في النفس هي شيء مذهل ومخيف جدا ولم يكن موجودا سابقا. يعني حين يقول الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما وسيلة النظر إلى النفس وقت نزول الآية؟ ما وسيلة؟ يعني النظر إلى مثلا النظر إلى كيف سخر الله للإنسان أما ترضعه ولبنا يناسب حاجته، وكيف جعلت العينين في مكان مناسب وترى بهذه، إلى آخره من التفكر اللي هو يعني يتعلق بالأمر الظاهر. جيد. لكن انظروا هذه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظروا الآية الأخرى العظيمة تتكلم عن المستقبل، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وها نحن نرى من آيات الله في الآفاق وفي النفس ما لم يكن موجودا سابقا، بل مفارقة كبيرة جدا. فبقدر ما تزداد الشبهات من جهة، بقدر ما تزداد النوافذ الموصلة للإمام من جهة أخرى. والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يتيح لهم من وسائل التعرف عليه ما يكون كافيا في إقامة الحجة. إذن هذه الوسيلة الأولى، التفكر في آيات الله الكونية. الوسيلة الثانية، التفكر في آيات الله الشرعية. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لنحقق اليقين، هذا اختصار شديد، أنزل القرآن لنحقق اليقين. جيد. وبالتالي أودع الله في القرآن ما يوصل إلى هذا اليقين. هذا القرآن ليس أبدا لمجرد التلاوة والقراءة في التراويح وفي رمضان وفي يوم الجمعة وأنه بكل حرف حسنة، ليس هذا هو فضل القرآن وثمرته فقط، هذه من الأشياء، من أهم ثمرات القرآن وأساس إنزال القرآن هو الهدى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى آخر الآيات. وأخذنا أيضا في تفسير سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في الإيمان، في الأحوال، في الطرق، إلى آخره. فالتفكر في آيات الله الشرعية من أهم وسائل تعزيز الإيمان واليقين، ووجوه ذلك كثيرة لا مجال لذكرها الآن على وجه التفصيل، لكن يكفي أن نعرف هذا المعنى. فهذه دعوة إلى التدبر، دعوة إلى تدارس القرآن. الصحابة فقهوا هذا المعنى. يا جماعة، اليوم حرصنا على حفظ القرآن أكثر من حرص الصحابة، وهذا غير صحيح. مقدار حرصنا الآن، يعني تجد الآن إنسان يريد أن يطلب العلم، يا حبيبي ترى موجود دروس هنا مهمة ومفيدة وتحتاجها في تكوينك المعرفي، إيه بس أبغى أحفظ القرآن أول. طيب ممتاز، تلتقي به بعد 8 أشهر، ها يا حبيبي الآن دروس، والله بقي لي بس شوية أحفظ القرآن، تلتقي به السنة القادمة. كيف بناءك العلم الشرعي فهم الفقه؟ والله بقي لي شوية وأختم القرآن. هذا المعنى لم يكن موجوداً عند الصحابة. جيد؟ لذلك كثير منهم لم يتموا حفظ القرآن. كثير من الصحابة لم يتموا حفظ القرآن. بل أزيدكم أكثر من ذلك، حين تقرأ في أصول الفقه، تعلمون من أهم مباحث أصول الفقه مبحث الاجتهاد، أليس كذلك؟ ليس كذلك؟ الاجتهاد. أين نجد كلام العلماء في شروط المجتهدين؟ في علم أصول الفقه في باب الاجتهاد. ليس من شروط الاجتهاد، لاحظوا، مو ليس من شروط أن يكون الإنسان عالما، لا، أعلى من عالم. ليس من شروط المجتهد أن يكون حافظا للقرآن. جيد؟ حتى المجتهد. طبعا إيش معنى هذا الكلام؟ تزهيد في حفظ القرآن؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا امتداح للحفظ. جيد؟ لكن فقط هذا الكلام حتى نتوازن، إنه لا نجعل القضية المركزية هي مجرد الحفظ. جيد؟ وما في إشكال يا أخي أني أحفظ القرآن خلال 10 سنوات، مو مشكلة، بشرط أن لا يكون معيقا لي عن التفقه في الدين، فيكون القرآن مسيرة كاملة في حياتي. ما في مشكلة، هذا الشهر أحفظ 5 صفحات، 10 صفحات، الشهر اللي بعده هكذا أمشي رويدا رويدا، ما في إشكال. وجدت فرصة أني أحفظ القرآن حفظا مكثفا في زمن يسير، أيضا لا يوجد إشكال. لكن لا يكون يؤخذ من سنوات ذهبية في عمر الإنسان في طلب العلم فيقول أنا أفرغها فقط لحفظ القرآن، فقط لحفظ القرآن. لا، أعطي القرآن يا أخي، أعطي القرآن ساعة مثلا للحفظ في اليوم، نعمة، وثم ساعتين 3 ساعات للتفقه في آيات الله. القصد أن الصحابة قالوا كنا نتدارس أو لا نتجاوز كم 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. بل وأزيدكم، عن جندب رضي الله تعالى عنه قال تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أنا لفت انتباهي من كل هذا الأثر كلمة تعلمنا الإيمان، أن الإيمان يتعلم. تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. القصد أنه تحول مركزية الاهتمام بالقرآن من الفقه والتفسير والتأمل والاستنباط والتدبر إلى مركزية الحفظ والتحفيظ والقراءة ووجوه التجويد وما إلى ذلك، هذا الانتقال من المركز إلى المركز خطر. القصد الذي يجب أن يكون عليه الأمر هو التوازن بين الحفظ والتجويد والقراءات وبين الفهم والتدبر والتفقه. ولو قيل أيهما أهم لكان بدون تردد الأهم هو التفكر والتأمل والتدبر والتفسير. على أي حال، هذا التفكر في آيات الله الشرعية. الأمر الثالث، الاهتمام بدلائل وبراهين صحة الإسلام وصدقه، الاهتمام بذلك. يعني الفترة السابقة قبل سنوات الأزمة العقدية كان الموضوع، موضوع الاهتمام بدلائل الإيمان، كان الاهتمام ضعيفاً، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يعني كانت الدروس الشرعية عادة لا تهتم بهذا المعنى. وبعد وجود الأزمة العقدية والشبهات والإلحاد صار الاهتمام بهذا الأمر كبيراً. طبعاً لاحظ أنا أتكلم بدلائل الإيمان، لا أتكلم عن الرد على الشبهات. أنا ما أتكلم الآن عن الرد على الملحدين ولا الرد على المشككين، لا، أنا أتكلم عن دلائل الإيمان في ذاته. واضح؟ فرق بين دلائل الإيمان في ذاته وبين الرد على المخالف. الرد على المخالف اتركونا منها الآن. أنا أتكلم عن دلائل الإيمان في ذاته. دلائل الإيمان في ذاته من الخير الذي وجد ضمن الشر الذي هو الشكوك والإلحاد، من الخير الذي وجد في بطن هذا الشر هو الاهتمام، إعادة الاهتمام بدلائل وبراهين الإيمان. ولم يكن هذا الاهتمام موجودا سابقا، حتى بتنا بفضل الله سبحانه وتعالى نرى أن المكتبة الإسلامية صارت مليئة بالكتب التي تهتم بذلك، وإن كانت موجودة سابقا ولكن الاهتمام به لم يكن كبيرا. على أي حال، مما يزيد اليقين العناية بأدلة صحة الإسلام وبراهينه، سواء فيما يتعلق بصحة القرآن الكريم، ومن أفضل ما يعين على تحقيق ذلك كتب إعجاز القرآن المتقدمة. كتب إعجاز القرآن المتقدمة أكثر من الكتب المتأخرة. كتب المتأخرة حصرت نفسها بالإعجاز، ما يسمى بالإعجاز العلمي، وفيه وفيه، طبعا فيه صح صواب وخطأ، وفيه اعتدال وفيه مبالغ، لكن المركزية الإعجاز التي أقيمت بها الحجة هي الإعجاز الذي كان يتناوله المتقدمون، جيد؟ والكتب في ذلك كثيرة، يعني مثلا هذا الرف، الرف الثالث أو الثالث من أسفل مليء بكتب الإعجاز، وليس الثالث والرابع، ويوجد كتب كثيرة أخرى، وذكرت في محاضرة إعجاز القرآن ذا المتقدمين موجودة مرفوعة على الشبكة نماذج من هذا المعنى. على أي حال، الأمر الرابع الاهتمام بتوحيد الربوبية والعناية بأسماء الله وصفاته. باختصار، هذا الوسيلة الرابعة هي يمكن أن نلخصها بجملة واحدة، وهي الحديث عن الله، التعرف على الله سبحانه وتعالى. القرآن كله أسماء وصفات. الفاتحة أعظم سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أسماء وصفات. الاهتمام بالأسماء والصفات معانيها، الاهتمام بالحديث عن الله سبحانه وتعالى، عن عظمته وكماله، التعرف عليه من خلال ما ذكرت في محاضرة تزكية النفس في أدعية الأنبياء وآثارهم، هذا كله من أهم الأشياء التي تحقق اليقين. الأمر الوسيلة الخامسة الاهتمام بأعمال القلوب، الاهتمام بأعمال القلوب. وجه ذلك سأذكره إن شاء الله في قسم الصديقين، أنا لا أريد أن أطيل عليكم أكثر، لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا، سأطيل بعد السنة. طيب، ننتقل إلى موضوع الصديقية. موضوع الصديقية لازم نستحضر ما ذكرته قبل قليل في اليقين، جيد؟ لأنه الآن الصديقية والإخلاص فعلا سأختصر القول فيها باعتبار الموضوع، موضوع الصديقية مركز، لكن باعتبار أن ذكرت أشياء كثيرة متعلقة باليقين، وذكرت في أول الأمر أنه اليقين هو لب الصديقية أو هو من أعم ما يعني الصديقية، وبالتالي نحن نستحضر ما قيل سابقا. الآن فقط أذكر بعض الأشياء على وجه السرعة. ذكر المفسرون والعلماء والفقهاء أقوالا متعددة في معنى الصديقية، معنى الصديقية، ولخصت أو يعني استخرجت من مجموع كلامهم أن الصديقية تدور على ثلاثة معاني. الصديقية تدور على ثلاثة معاني، هذه الثلاثة معاني إذا اجتمعت مع بعضها تحقق قضية الصديقية. طبعا لاحظوا كلمة الصديقية مبنية على 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 معنى إيش من ناحية أصل المعنى، الصدق، جيد، الصدق والتصديق. حين نقول الصدق، يعني حين نقول الصديقية لازم نستحضر دائما قضية الصدق، جيد؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق أو الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا نص صريح صحيح في علاقة الصدق، صدق تحرى الصدق بأن يكون الإنسان صديقا. لكن لاحظوا النص، يعني النص لا يفيد معنى مجرد الصدق، يفيد معنى المبالغة في الصدق، أليس كذلك؟ لأنه أول شيء ولا يزال، هذا استمرار، ولا يزال، ولا يزال الرجل يصدق، وهذا يصدق، هذا التركيب فعل مضارع يدل على الاستمرار، الفعل المضارع يدل على الاستمرار التجدد، ولا يزال الرجل يصدق، لاحظوا التأكيد، ولا يزال الرجل يصدق، لا، وزيادة على ذلك ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يعني الإنسان الذي يصدق ويبالغ في الصدق هذا يسلك طريق الصديقية. لماذا؟ لماذا؟ طيب، أنتوا الآن خلونا ننسى التعريفات النظرية وكل شيء، امشوا يعني في الشارع، ما معنى أن تكون صادقا وأنت تمشي في حياتك؟ تعرفون ما معنى أن تكون صادقا؟ معناه أن تغلب القيمة، قيمة الصدق اختيارا فيما يخالف هواك. ليش؟ أنت تبيع وتشتري، أليس كذلك؟ كثيرا ما يكون البيع والشراء يتطلب مبالغة في القول غير صادقة، أليس كذلك؟ يتطلب زيادة، نقص، نوع من الكلام، نوع من الإغراء حتى تشتري أو تبيع. هنا يصدق ويتحرى الصدق، تخالف هذا السائد. أحيانا يقع المخالفة الكبيرة في قضية الصدق في موضوع مثلا الغش، طيب أنت في مثلا تعرضت لمواقف، لموقف صعب مع إنسان آخر، موقف محرج، موقف فيه شدة عليك، إذا لم تصدق ستنجو، إذا صدقت سيكون هذا يسبب لك شيئا من الإحراج، أليس كذلك؟ أنت هنا تصدق وتتحرى الصدق. أنا قصد الصدق، قصدي أنه حين نطبق هذا النص، النص ننزله عمليا، ترى هذا يتطلب حضور القيمة، يعني لا يمكن للإنسان أن يظل صادقا ويظل متحريا للصدق ما لم يكن مستحضرا لقيمة الصدق، واضح؟ فإذا كان مستحضرا لها فهذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، واضح؟ لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان مرتبطا بالصدق، وجعل ما يضاد الصدق هو النفاق، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين، جعل المنافقين القسم الآخر للصدق للصادقين. جيد. بل إن الله يعني وصف أهل الجنة الذين سينجون من العذاب، خلاصة الأمر أنه وصفهم بأنهم صدقوا. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. جيد. هي ليست مجرد صدق في القول، يعني ليست هي أنه كلام الإنسان كان كذب واجتنب، لا، الصدق قيمة إذا تحققت في الإنسان ستنطبق عليه في كل شيء. طيب، سيأتينا أيضا أنواع من الصدق، لأنه كما قلت الصدق ليس فقط باللسان. هذا المعنى الأول الذي يحقق الإيش؟ الصديقية. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. طيب، المعنى الثاني التصديق، الإيمان الجازم القاطع، اليقين. وهنا علاقة الصديقية باليقين، وهنا الحديث الذي ذكرته لكم. تأملوا بالله معي في الحديث وتأملوا، ترى أنا أحرص في الأدلة التي أذكرها أنه ما أذكر لكم أدلة عامة، أنا أحرص أني أذكر لكم أدلة متعلقة بنفس النقطة أو بنفس الموضوع، حتى نفهم أن القرآن يدل على هذا المعنى بوضوح، أو السنة تدل على هذا المعنى بوضوح. لو تأملتم كلام حديث الذي ذكرته قبل قليل، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في السماء، قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده. إيش نحتاج نأخذ راحة؟ رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. مرة ثانية، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. طيب، في سورة الحديد، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم صديقون، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. إذن حين ذكرنا تفسير الحديث اللي هو آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، هي قلنا هي درجة الإيمان ودرجة التصديق، القرآن أيضا ذكر لك أن الصديقين هم المؤمنون بالله. فهي قضية ما هذا الإيمان، ما درجته، ما مدى ثباته في قلب الإنسان. المعنى الثالث الذي يقود إلى الصديقية، ذكرنا معنى الآن إيش يا محمد في الصديقية؟ الصدق والتصديق. المعنى الثالث الذي يقود إلى الصديقية هو نوع من الصدق عملي لا قولي، وهو تصديق القول بالعمل، تصديق القول والاعتقاد بالعمل. كيف أشرح هذه؟ يعني كيف أشرح المعنى دقيق كذا أريد أن أوصل له، أن أصل له. الآن ذكرت، رأيتم قبل قليل حين قلت استحضار معنى الصدق. جيد؟ في استحضار آخر جميل جدا، أنت حين تعمل العبادة وأنت تستحضر أن هذا العمل هو تصديق لاعتقادك وإيمانك، هذا ليس فقط امتثال وتطبيق وعمل، هذا اسمه صدق، هذا اسمه صدق وتصديق للاعتقاد بالعمل. ما أدري المعنى وصل أو لم يصل، يعني فرق بين من يصلي وهو يأتي الآن صلاة الظهر، دخل وقت الظهر، يلا بسم الله توضينا، الله أكبر، صلى صلاة مجزئة، وفرق بين من يصلي وهو يستحضر أشياء كثيرة، منها أنه يقف بين يدي الله ويؤدي فرض الله ومن المعاني الإيمانية التي يمكن أن تقع في النفس، فهذا أقرب لأن يكون صديقاً لأنه يصدق بعمله قوله واعتقاده، هذا جزء من التصديق. حتى الأول مصدق لاعتقاده بعمله، ولكن فرق بين أن تصدق وأنت تستحضر أنك تصدق، وبين أن تعمل ويكون العمل وحده ولو لم يكن بروح هو التصديق. طيب، متى يظهر هذا أكثر؟ يظهر هذا أكثر في الأعمال التي لا يمكن أداؤها أصلاً بدون استحضار الصدق. مثلاً، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، فإذا نزلت سورة، صحيح، أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذه الآية في قضية القتال، لأنه فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، لكن الذين صدقوا، وأيضا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. يعني ليست صدقوا أنه صدقوا في أقوالهم أنه ما كذبوا، لا، صدقوا في تصديق إيمانهم بعملهم. مثلا قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله، ولا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. طب هنا الآية هل فيها ذكر للكذب؟ يعني الصدق في القول إنك ما تكذب فقط؟ لا، هنا تتكلم الآية عن معنى أكبر بكثير من مجرد تحرر الصدق باللسان، لأنه قال فيها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا اليقين قطع، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن الصدق أكبر بكثير من أن يكون مجرد تحري القول باللسان، فهذه وسيلة من الوسائل، لكن الصدق في الحقيقة هو أن يكون الإنسان مفعلا لقيمه واعتقاده وإيمانه، الذي يفعل عمليا قيمه واعتقاده وإيمانه المأخوذة من القرآن والسنة، هذا صديق، هذا صدق بعمله قوله، صدق بعمله اعتقاده. جيد؟ وكلما وافق العمل القول وكلما وافق العمل الاعتقاد كلما اقترب الإنسان إلى معنى الصديقية، وكلما استحضر الإنسان هذا التطبيق أكثر من جهة موافقته للاعتقاد كلما كان أقرب أيضا إلى الصديقية. إذن الصديقية في كلام العلماء تعود إلى هذه الثلاثة معاني، ولنعتبرها ثلاثة وسائل للوصول إلى منزلة الصديقية. جيد؟ تحري الصدق، المبالغة في الصدق القولي، الأمر الثاني التصديق والمبالغة فيه، الأمر الثالث تصديق القول والاعتقاد بالعمل. ما يحتاج أذكر لكم نصوص، يعني لأنه خلاص هو كل كلامهم يدور على هذه المعاني الثلاثة، لكن هذه المعاني الثلاثة يا جماعة لا نستهين بآثارها. يعني مثلا ابن تيمية يقول والصديق أكمل من المحدث، تعرف المحدث الملهم، يعني إن يكن قد كان في من كان قبلكم محدثون فإن يكن في هذه الأمة محدث فعمر، عمر بن الخطاب. جيد؟ فمنزلة التحديث والإلهام هذا ابن تيمية يقول الصديق أكمل من المحدث. لماذا؟ لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف. إن شاء الله المعنى واضح. طيب نعم صحيح، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قدمهم على الشهداء والصالحين. طيب كان هناك فقرة أردت أن أذكرها لكن لن أذكرها، متعلقة ب ذكرت في اليقين أنه اليقين يأتي مفردا ويأتي مركبا، عين اليقين وحق اليقين. أيضا الصدق يأتي مفردا ويأتي مركبا، مثلا مركبا لسان صدق، قدم صدق، مقعد صدق، صحيح، مخرج صدق، مدخل صدق. فكنت على أساس أن أذكرها من كلام ابن القيم ولكن لا أريد أن أطيل أكثر، يمكن مراجعتها في مدارج السالكين لابن القيم، جميلة صفحات في مدارج السالكين. والله يا عزيزي أظني لم أذكر. طيب طيب ننتقل للموضوع الأخير. إيش حديث 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 مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. آخر نقطة الإخلاص. الإخلاص أيضا لن أتحدث عنها بتفصيل طويل لأنه الإخلاص تحتمل أن تبدأ بها من البداية فتتحدث عن كل شيء، ويحتمل أن تأخذ موضوع اليقين والصديقية لعلاقتهما بالإخلاص. لكن أنا أريد أن أذكر نقطة واحدة فقط في الإخلاص، نقطة واحدة، وهي نقطة كيفية تحقيق الإخلاص، يعني وسائل المعينة على تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ونعلم أن الإخلاص، أو من المعلوم أن الإخلاص هو شرط قبول العمل، هو روح العمل، هو المعين على التلذذ بالإيمان وأن يذوق الإنسان طعمه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما في صحيح مسلم في الحديث القدسي. معروف هذا الكلام في فضل الإخلاص ومكانته ومنزلته، لكن في كيفية تحقيقه أنا يعني أريد أن أذكر ثلاثة محاور وباختصار شديد. هذه المحاور الثلاثة هي من أهم ما يعين على تحقيق الإخلاص، ركزوا معنا. هذه المحاور الثلاثة من أهم ما يعين على تحقيق الإخلاص. كل محور سأذكر فيه يعني معنون بكلمتين فقط. معرفة الرب، معرفة النفس، معرفة الخلق. معرفة الرب، معرفة النفس، معرفة الخلق. هذه الثلاثة معارف هي من أهم ما يعين على تحقيق الإخلاص. أي مرة يحدث للإنسان خواطر أو يعني داعي للرياء أو يتردد في شيء أو شيء، فقط يتذكر هذه المعاني. معرفة الرب، طبعا معرفة الرب المقصود هنا استحضار معرفة الرب، ليس كذلك؟ لأنه مفترض أنه في علم سابق بأسماء الله وصفاته وعظمته وكماله. فاستحضار معرفة الرب سبحانه وتعالى وأنه الباقي وأنه المطلع على السرائر، الرقيب، الشهيد، الحفيظ، إلى آخره، هذا من أهم ما يعين على الإخلاص. معرفة النفس بسؤال من أنا؟ يعني أنا مثلا نفترض أنه رأيت وحصلت على ما أريد، طيب ثم ماذا سأكون؟ يعني ماذا سأكون في الأخير؟ ماذا سأكون؟ يعني ما الحد الذي سأصل إليه؟ معرفة النفس وأنها ضعيفة وأنها مخلوقة وأن نهايتها إلى الفناء وأنها محدودة وأنها يعني تنزعها نوازع كثيرة وأنها اليوم تريد شيئا تطلبه ترائي فيه ثم تكتشف أنه خطأ فتطلب غدا ضده، وتقلبات النفس واضطراباتها. معرفة النفس تعين على الإخلاص، جيد؟ الأمر الثالث وهو من أهم الوسائل العملية التي مجرد استحضارها يعينك كثيرا على الإخلاص، معرفة الخلق. ترائي من؟ ترائي من؟ أنت ترائي من؟ نرائي من؟ مثلا أصحابي الذين في المسجد، الذين معي في التحفيظ، الذين معي في المركز، الذين معي في البيت، ومن هم؟ من هم؟ كثير ممن يرائيهم الإنسان يخذلونه إذا وقع في أزمة، أليس كذلك؟ بل قد يكونون ضده وأعداءه إن وقع في مشكلة. هؤلاء المحيطون بالإنسان غير أنهم عاجزون، لا يستطيعون أن ينقذون الإنسان، أن ينقذوا الإنسان في أحوال ومقامات، لا، فوق ذلك أو بعد ذلك وأهم من ذلك أنهم قد يكونون أعداء للإنسان، أليس كذلك؟ يعني هؤلاء الناس الذين يفرح بهم الإنسان ويحتفي بهم ويوصلهم إلى درجة أن يرائي لأجلهم، من هم؟ من هم؟ يعني هم في الأخير أناس متقلبوا المشاعر، متقلبوا الآراء، تنتزعهم أهواء كما تنتزعك، تنتزعهم شهوات كما تنتزعك، وبالتالي ليسوا في درجة من الثبات والاستقرار ما يجعلك أن تحتفي بهم كثيرا في قضية العبادة، واضح؟ فأنا أرى أنه عمليا حين يأتي للإنسان خاطر رياء وهو يصلي مثلا، يجيب عن هذا الخاطر بسؤال، أرائي من؟ من؟ ثم إيش يعني، إيش حيسووا لي يعني؟ ما الذي سيعملونه لي إن رأيتهم؟ ما الأمجاد العظيمة التي سيحققونها لي؟ هم لا يضرون ولا ينفعون، جيد؟ ونفعهم لو نفع، نفعهم لو نفع فهو بإذن الله، وضرهم لو ضر فهو بإذن الله، جيد؟ ونرجع إلى فقرة معرفة النفس. معرفة النفس، إذا أتيت ترائي وتنتظر مدح الناس وثناءهم، فتذكر مواطن ضعفك، تذكر الأشياء التي سترها الله عن أعين الناس. يعني هؤلاء الذين يراءون لو اطلعوا على ما نخفي لما فرحوا بنا ولما احتفوا بنا، أليس كذلك؟ فأنت تعرف نفسك أكثر منهم، إذا كنت تعرف نفسك أكثر منهم فعلى أي شيء تخدع نفسك وتخدعهم بأنك وأنك وأنك، واضح؟ معرفة الرب ومعرفة النفس ومعرفة الخلق، هذه الثلاثية من أهم الوسائل التي تعين على تحقيق الإخلاص. فإذا تخلصت من هيبة الخلق وتخلصت من تعظيم النفس وأيقنت بعظمة الرب واطلاعه، لم يبق لك إلا الإخلاص، لم يبق لك إلا الإخلاص، انتهي، ينتهي ما يتعلق بثناء الناس وتمجيدهم وإلى آخره. وسبحان الله، بعكس ذلك، بعكس ذلك، أشقى الناس وأتعس الناس هم الذين يعملون لأجل الناس، وهم أكثر الناس. هذا غير الجزاء الأخروي، العقوبة الأخروية، غير أنه يتعب بدون أجر، لا، يعني حتى في خارج إطار العبادة، حتى في خارج إطار العبادة الناس لا يستحقون أن تعظمهم أكثر، أكثر من منزلتهم. نعم هناك قدر معين فيه محبة وصفاء وإلى آخره، لكن ينبغي أن لا يزيد عن حده. فأسعد الناس وأقواهم وأفضلهم هو الذي يراقب الله سبحانه وتعالى، ثم ينظر إلى الناس بعين المحبة والتعاون والإخاء، ولا ينظر إليهم بما هو أكبر من ذلك، من أنهم يضرون وينفعون وينزلون ويصعدون لا لا لا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يقول له قل لهم، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فلك أن تنظر يعني العجب العجاب في أحوال الناس. أحيانا أمر رأيت مقطع لأناس أتوا عند قبر، فقالوا لصاحب القبر شيئا لا يكاد يقال حتى يعني إلا لله سبحانه وتعالى، أنزلنا حاجاتنا كلها إليك وسددنا رحالنا لتمن علينا وما أدري إيش لا يا عزيزي، أمر الناس أهون من ذلك، سواء أحياء أو أموات، حتى لو كان حيا أمر الناس أهون من ذلك. أختم بعبارة متعلقة بهذا المعنى. المتنبي كان يمدح أحد الخلفاء، يقول لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. قال ابن القيم سمعت ابن تيمية يقول هذا لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى، وكان يقولها في سجوده لله. هذا الشاعر كان يقول لأحد الخلفاء، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يغيظون عظما أنت جابره. يقول ابن القيم كان ابن تيمية يقولها في سجوده لله، ويقول هذه لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. ترى حقيقة الشرك، متى يحدث الشرك في الناس؟ يعني متخيلين يا جماعة أبو جهل وأبو لهب كانوا يعبدون حجر، حجر يعني يصنعون تمرا ويعبدونه. هو هذه الفكرة. الآن ملاحدة يزعمون أنهم يتحررون مثلا، هم ترى يصنعون أصناما بأيديهم يعبدونها لغير الله سبحانه وتعالى. منهم من يعبد صنم العلم، منهم من يعبد صنم المحبوبة والعشيقة. لا فعلا، أنا يمكن ذكرت لكم سابقا أنه في واحد من الشباب الملحدين كان يحب فتاة، فكان يقول لها أنت يعني أنت أملي في هذه الدنيا، إن فقدتك سأنتحر، إن فقدتك سأنتحر، لأنه فعلا ما في شيء عنده يعلق به آماله إلا هذه الامرأة. تمام. المهم يعني هذه نبذة مختصرة عن معنى اليقين والصديقية والإخلاص، تكلمنا فيها عن المعنى، فضل اليقين ومنزلته، علاقته بغيره من أعمال القلوب، مفهومه في القرآن الكريم المفرد والمركب، مفهومه المفرد والمركب في القرآن الكريم، ماذا يترتب على اليقين من صفات أهله، كيفية تحصيل اليقين. ذكرنا ست وسائل أو خمسة وسائل، خمس وسائل، وبعد ذلك انتقلنا إلى الصديقية، تكلمنا عن معناها وأنها تدور على ثلاثة معاني. ذكرنا فضل الصديقية، ثم تكلمنا عن الإخلاص من جهة واحدة وهو من ناحية كيفية تحقيقه. جزاكم الله خيرا على الحضور، وأجزل الله مثوبتكم وكتب أجركم، ولا حرمنا وإياكم بركة ما نسمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله.